يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة. نستعينه
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس السادس من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وقد ذكر المصنف في الفقرة السابقة 10 أنواع من أنواع الهداية التي يتضمنها قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. وذكر النوع العاشر من هذه الأنواع، ذكر المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله النوع العاشر من هذه الأنواع، وهو هداية التوفيق إلى الدعوة إلى الله تعالى. وذكر رحمه الله أن هذه الهداية سبب في ازدياد العبد من العلم والهدى، يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الغير وهدايتهم، هداية العلم والبيان، تعليم الناس وتوجيههم، تعليم الناس وتوجيههم سبب في ازدياد العبد من العلم والهدى. كما أن ترك الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس وتوجيههم إلى الخير ودعوتهم إلى الخير سبب أيضا في حصول نقص في اهتداء الحق، في اهتداء المرء إلى الحق وثباته عليه. ثم يستمر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة النافعة الماتعة، يستمر رحمه الله في بيان فضل الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس الهدى والخير، فيقول: وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. قال ابن عباس: يهتدى بنا في الخير. وقال أبو صالح: يقتدى بهدانا. وقال مكحول: أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقال مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. إذن قال المصنف: وقد أثنى الله سبحانه، أثنى أي مدح، وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين، يعني مدح عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم. الأئمة جمع إمام، والإمام هو القدوة المعلم للخير، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام. والمعنى، معنى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، أن الله تبارك وتعالى مدح عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يوفقهم لأن يكونوا من أهل الدعوة إلى الله تعالى، وأن يكونوا قدوة لغيرهم في الخير والهدى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وذكر دليل ما قرره: وهكذا أئمة الحديث والسنة لا يذكرون شيئا إلا ويذكرون له دليلا من الكتاب ومن السنة أو من أحدهما، فلا يذكرون شيئا من تلقاء أنفسهم أو من أكياسهم الخاصة أو مما تمليه عليه عقولهم وأفكارهم، بل يعتمدون على تقريراتهم على الكتاب والسنة، أو يعتمدون في تقريراتهم وتقعيداتهم وتأصيلاتهم على كتاب الله عز وجل والسنة الصحيحة. إذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأمر، فقال: وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الآية من سورة الفرقان، وهي مذكورة ضمن آيات فيها ذكر صفات عباد الرحمن. بدأها الله تعالى بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وها هنا بعض الوقفات المتعلقة بهذه الآيات الكريمات. أولا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله يعني في هذه الآيات، يقول في كتابه بدائع الفوائد، يقول: إن الله سبحانه مدح عباده الذين ذكرهم في هذه الآيات بأحسن أوصافهم وأعمالهم. لماذا ذكرهم بأحسن أوصافهم وأعمالهم؟ حتى يقتدي بهم المؤمنون، لأن هذه الأفعال والأوصاف هي مما يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحبه، فهو محبوب، فهذه الأوصاف محبوبة لله تبارك وتعالى، فهي مطلوبة من المسلم أن يقتدي بهم فيها، أو أن يفعلها ويقتدي بهم فيها. الأمر الثاني المتعلق لهذه الآيات أن الله تعالى قال: وعباد الرحمن، وعباد الرحمن، فأضافهم إليه سبحانه وتعالى. وهذه الإضافة إضافة تشريف وإكرام. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله في الفوائد صفحة 23: فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومن عداهم؟ عبيد القهر والربوبية. فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه. يعني العبيد قسمان، العبودية قسمان، عبودية خاصة وعبودية عامة. والعبيد قسمان: عبيد طاعة وإنابة وإخبات لله عز وجل، فإضافته أو إضافتهم للرب تبارك وتعالى هي إضافة تشريف وإكرام. وعبيد، والقسم الثاني عبيد قهر وربوبية، فإضافتهم إلى الله سبحانه وتعالى تقول: هؤلاء عباد الله، عبادة، فإضافتهم إليك إضافة سائر البيوت إلى ملكه، كما تقول: هذه البيوت وهذه بيوت الناس كلها ملك لله عز وجل، أو ملك لله تبارك وتعالى. أما إضافة هؤلاء العبيد، عبيد الطاعة، خواص عباده الطائعين له، المخبتين له، المنيبين إليه، قال: وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه وإضافة ناقته إليه. إضافة البيت الحرام إليه، يعني الكعبة، البيت الحرام، تضاف إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأضاف البيت الحرام إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف وإكرام. كذلك قوله سبحانه وتعالى، يعني في قول المصنف: إضافة ناقتي إليه، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ناقة الله التشريف. أما إضافة الأوصاف لله تبارك وتعالى أو إضافة المعاني لله تبارك وتعالى هي إضافة وصف له سبحانه وتعالى. فإذا قال: فإضافتهم، يعني هؤلاء العبيد، عبيد القهر والربوبية، قال: فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه. وإضافة أولئك، يعني إضافة عبيد الطاعة، كإضافة البيت الحرام إليه وإضافة ناقته إليه وداره التي هي الجنة إليه، وإضافة عبودية رسوله إليه بقوله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. هذه عبودية خاصة، إضافة تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، فوصفه في أعلى المقامات بوصف العبودية، وهذه العبودية عبودية خاصة. وهذا مما يتبين في الأمر الثالث، وهو أن العبودية المقصودة في قوله وعباد الرحمن هي العبودية الخاصة التي تتضمن كما ذكرنا الإكرام والتشريف، وهي بإزاء العبودية العامة التي تتضمن القهر والغلبة. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مصنف هذه الرسالة، يقول في كتاب له آخر وهو كتاب مدارج السالكين في المجلد الأول من الصفحة 25 إلى الصفحة 26. يقول: العبودية نوعان، عامة وخاصة. فالعبودية العامة عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله، برهم وفاجرهم، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم. فهذه عبودية القهر والملك، يعني أن العباد كلهم مقهورون لله تبارك وتعالى، مملوكون له، مخلوقون له سبحانه وتعالى، فهم عبيده لا يتحركون إلا بتقديره وقدرته سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام القيم: قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فكل ما خلق الله عز وجل هو عبد له سبحانه وتعالى، الجن والإنس والملائكة كلهم عباد الله سبحانه وتعالى، وهذه العبودية عبودية عامة. ثم قال الإمام ابن القيم: فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم، يعني العبودية العامة يدخل فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. ثم قال الإمام القيم: وقال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء. فسماهم عباده مع ضلالهم، لكن تسمية مقيدة بالإشارة، يعني اسم الإشارة وهو هؤلاء. وأما المطلقة فلم تجئ إلا لأهل النوع الثاني كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أما إذا أضافهم إلى نفسه عباد الله بمعنى يعني العبودية الخاصة، وهم عبودية وهي عبادة الطاعة كما سبق بيانه، يعني عبيد الطاعة فهي عبودية خاصة. ولكن هنا قال عبادي هؤلاء، قال هذه التسمية مقيدة بالإشارة، فذكر اسم الإشارة هؤلاء، عبادي هؤلاء. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في تتمة كلامه: وقال تعالى: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقال: وما الله يريد ظلما للعباد. وقال: إن الله قد حكم بين العباد. فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة، يعني العباد عموم العباد، البر والفاجر والمؤمن والكافر. ثم قال: وأما النوع الثاني، يعني النوع الثاني من أنواع العبودية، وأما النوع الثاني فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر. إذن هذا النوع الثاني هي العبودية الخاصة. ثم يذكر الآيات الواردة في ذلك فيقول: قال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى عن إبليس: ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذه في سورة الحجر، قال: فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقال تعالى عنهم، هذا تمام كلام إمام القيم، فقال تعالى عنهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. المقصود بالعباد هنا هم عبيد الطاعة، المقصود بالعبودية هي العبودية الخاصة. فنفى رب العالمين أن يكون للشيطان سلطان، فلا يمكن للشيطان أن يتسلط على عبيد الطاعة، من كان طائعا لله عز وجل، متقيا له، قائما بأوامره، منتهيا عن نواهيه، قائما على حدوده سبحانه وتعالى، فإن الشيطان لا يتسلط عليه لا بالمس ولا بالوسوسة ولا بالسحر ولا غير ذلك. فإذا ما هو السبيل إلى النجاة من هذه الأمراض النفسية، من السحر ومن المس ومن الوسوسة وغيرها أن يكون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى عبودية خاصة، أن يكون من عبيد الطاعة، أن يطيع الله عز وجل، أن يحرص على التفقه في دين الله عز وجل والعمل بما تعلمه. ثم ذكر المصنف رحمه الله الإمام ابن القيم رحمه الله تفسير هذه الآية، ذكر بعض تفاسير السلف. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يدعون الله تعالى أن يجعلهم أئمة، أي معلمين للناس الخير. الإمام هو القدوة المعلم الخير. إذن قال ابن عباس، يعني يقول في معنى قوله سبحانه وتعالى واجعلنا للمتقين إماما، قال يهتدى بنا في الخير. هذا التفسير عن ابن عباس أخرجه ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري في تفسيره، وكذلك ابن المنذر في تفسيره، ابن أبي حاتم في تفسيره، أبو بكر بن المنذر وعبد الرحمن بن أبي حاتم الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي أخرجوه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال أئمة هدى يهتدى بنا ولا تجعلنا أئمة ضلالة. إذن هناك تتم عندهم وهو قوله أئمة هدى يهتدى بنا ولا تجعلنا أئمة ضلالة، لأنه قال في أهل السعادة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وفي أهل الشقاوة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. انتهى من فتح القدير للشوكاني. وكذلك روى ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه قال أئمتين يقتدى بنا، يعني في تفسير قوله واجعلنا للمتقين إماما قال أئمتين يقتدى بنا. ثم قال المصنف وقال أبو صالح يقتدى بهدانا. وقال أبو صالح، من هذا أبو صالح؟ أبو صالح هذا اسمه باذان بالميم، ويقال أيضا باذان بالنون، وهو مولى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، وهو صاحب التفسير الذي رواه عن ابن عباس. فمن الذي يروي التفسير؟ هو هذا أبو صالح باذان. وأبو صالح هذا ضعيف في الحديث، وحديثه في السنن الأربعة ولكنه ضعيف. إذن الذي يروي التفسير عن ابن عباس من هو؟ هو باذان بالميم أو باذان بالنون، وهو مولى أم هانئ، وهو ضعيف في الحديث كما في التقريب وغيره، في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. أما أبو صالح الآخر الذي هو من طبقته وهو ثقة ثبت، فهو ذكوان السمان أو الزيات، المتوفى سنة 100 للهجرة، وحديث أبي صالح ذكوان في الكتب الستة، يعني هو من رجال الشيخين والسنن الأربعة، روى عنه الجماعة. فإذا أبو صالح الذي يروي التفسير هو باذان وهو ضعيف. أما أبو صالح الآخر الذي هو من طبقته ومعاصره فهو السمان أو الزيات، أبو صالح السمان أو الزيات، هذا ثقة ثبت. وهذا الأثر الذي ذكره المصنف عن أبي صالح في تفسير قوله سبحانه وتعالى وجعلنا المتقين إماما قال يقتدى بهدانا، أخرجه عنه الفريابي أبو بكر الفريابي كما في الدر المنثور للسيوطي. ثم قال المصنف، يذكر يستمر المصنف في ذكر تفاسير السلف وجعلنا للمتقين إماما. مش معنى، ما معنى قول الله عز وجل وجعلنا المتقين إماما؟ قال مكحول، قال المصنف وقال مكحول أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. مكحول هو الشامي أبو عبد الله، وهو ثقة فقيه مشهور، توفي حوالي 1600، توفي في 1600 للهجرة، وهو من رجال مسلم والسنن الأربعة. وهذا الأثر وهو قول مكحول أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون، أخرجه بهذا اللفظ الإمام أبو عمر بن عبد البر ابن عبد البر في جامع بيان العلم، وأخرجه أيضا عنه ابن أبي حاتم الرازي في تفسيره، ولكن بلفظ آخر وهو أئمة في التقوى. إذن قال مكحول فيما رواه ابن أبي حاتم معنى واجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة في التقوى حتى نأتم بمن كان قبلنا ويأتم بنا من بعدنا. ثم قال المصنف وقال مجاهد اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. وقال مجاهد، مجاهد هو ابن جبر المخزومي المكي المتوفى سنة 300، وهو إمام التفسير عند التابعين. مجاهد بن جبر هذا إمام التابعين في التفسير، وقد أخذ التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه استجاب رب العالمين دعوة نبيه فيه، فكان ترجمان القرآن بحق. فإذا مجاهد بن جبر أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد روى ابن جرير الطبري بإسناده عن ابن عباس عن مجاهد أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، ووقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. إذن عرض القرآن كله، مجاهد بن جبر عرض القرآن على ابن عباس رضي الله عنه من أوله إلى آخره، يسأله يستوقفه عند كل آية يسأله عنها. وكذلك روى ابن جرير في موضع آخر بإسناده عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال فيقول له ابن عباس اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. إذن ضبط مجاهد للتفسير هو ضبط كتاب، ضبط كتاب كان يكتب، يسأل ابن عباس رضي الله عنه ويقيد ويكتب. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أو في مقدمة في أصول التفسير في كتابه مقدمة في أصول التفسير، يقول ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري، أي سفيان الثوري الإمام العلم، ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك. إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك، يمكنك أن تكتفي بكلامه في التفسير لسعة اطلاعه، ولأنه سأل ابن عباس رضي الله عنه وعرض عليه يعني المصحف من أوله إلى آخره. ثم قال الشيخ الإسلام ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح يعتمد في التفسير وينقل في الغالب عن مجاهد رحمه الله تعالى. فإذا وجدت تفسيرا عند الإمام البخاري ولم ينسبه لأحد ففي الغالب الأعم هو تفسير مجاهد، فكان يعتمد عليه. لماذا؟ لهذا السبب الذي ذكرناه. وهذا التفسير الذي ذكره الإمام القيم رحمه الله تعالى في هذه الرسالة عن مجاهد، وهو قوله يعني تفسيره لقوله سبحانه وتعالى وجعلنا المتقين إماما، فقال اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. هكذا فسر الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، فسر هذه الآية بقوله وجعلنا للمتقين إماما، قال اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. هذا التفسير رواه عنه عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، له تفسير رواه عنه في تفسيره، وكذلك رواه ابن جرير من طريق عبد الرزاق، رواه عنه ابن جرير رواه بهذا اللفظ اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. إذن قال مجاهد يقول الإمام بن القيم رحمه الله في هذه الرسالة إلى أحد إخوانه: وقال مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، يعني لم يعرف قدر فهم السلف ولم يعرف عمق علمهم. وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف أو لم يعرف قدر عمق علم السلف. إذا قرأناه بالكسرة فيكون: وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهمهم ولم يعرف قدر عمق علمهم. وإذا قرأناه بالفتح يعني من لم يعرف، أشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، لم يعرف عمق علمهم. ولعل الكسر أحسن والله تعالى أعلم. ثم قال إذن، يقول إمام القيم: وأشكل هذا التفسير، يعني تفسير مجاهد، لأن مجاهد قال: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم في تفسير قوله سبحانه وتعالى واجعلنا للمتقين إماما. قال إمام القيم: وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم. وقال: يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة. إذن هناك من أهل العلم من استشكل هذا التفسير من مجاهد وجعلوه من باب المقلوب، فقالوا فسر هذه الآية يعني على وجه المقلوب. ربنا عز وجل قال: واجعلنا للمتقين إماما، ومجاهد يقول في تفسيرها: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين به. ومن هؤلاء الذين من العلماء الذين استشكلوا تفسير مجاهد الحافظ أبو الفرج بن الجوزي، وذلك في كتابه زاد المسير في علم التفسير عند تفسير هذه الآية في المجلد الثالث صفحة 132. قال ابن الحافظ بن الجوزي: القول الثاني اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. قاله مجاهد: فعلى هذا يكون الكلام من المقلوب، فالمعنى واجعل المتقين لنا إماما. ويعني في قول إمام القيم رحمه الله: وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، ها هنا فائدة ووقفة لا بد أن ينتبه إليها ويقف فيها أو عليها طالب العلم، وهي هذه الفائدة: أنه ينبغي على طالب العلم إذا لم يفهم شيئا من كلام السلف من أئمة الهدى أو استشكله أن يتريث ولا يتسرع في التخطئة، بل عليه أن يتهم رأيه وفهمه. لماذا؟ لأن السلف أوتوا علما غزيرا وأوتوا فهما دقيقا، فإذا لم تفهم، فإذا يعني ظهر لك إشكال في كلامه فاتهم نفسك أولا واتهم رأيك وتريث وراجع، فلعل الله عز وجل يبصرك إذا لعلك تقف على كلام عالم مثل الإمام القيم رحمه الله فيوضح لك هذا الإشكال ويتبين لك بعد ذلك أنك أنت الذي أخطأت في الفهم، كما قال الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وكما قال الآخر: قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، يعني بسبب الرمد تنكر ضوء الشمس، وضوء الشمس ظاهرة واضحة والعين تنكرها ولا تراها، وينكر الفم طعم الماء من سقم. كما قال الشيء الآخر: ومن يك ذا فم مر مريض يجد به، أو ومن كان ذا فم مريض يجد به المر الماء العذب الزلالة. إذن قال هنا، ثم يعني يجيب الإمام بن القيم رحمه الله عن هؤلاء الذين استشكلوا هذا التفسير من مجاهد فيقول: ومعاذ الله أن يكون شيئا مقلوبا على وجهه، ومعاذ الله أن يكون شيئا مقلوبا على وجهه. وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. سبحان الله والله أكبر. انظروا إلى دقة وعمق علم الإمام مجاهد بن جبر، وانظروا كذلك إلى دقة فهم الإمام القيم رحمه الله ورسوخ قدمه في التفسير. فالإمام القيم رحمه الله يذكر هنا نكتة تفسيرية لطيفة، وقد ذكر في مقدمة هذا الكتاب أنه يتضمن جملة من النكت التفسيرية اللطيفة تدل على رسوخ قدم الإمام القيم رحمه الله في علم التفسير ودقة فهمه لكتاب الله عز وجل. إذن يذكر المصنف رحمه الله نكتة تفسيرية لطيفة تدل على فرط ذكائه ودقة فهمه ورسوخ قدمه في علم التفسير، ويبين مقصود مجاهد في قوله اجعلنا في قوله في تفسير قوله سبحانه وتعالى واجعلنا للمتقين إماما، قال اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. فالإمام القيم رحمه الله يعني يبين مقصود مجاهد في هذا الكلام، وهو ذكر السبيل الذي يتعين على المرء سلوكه حتى يكون أهلا للاقتداء به، وهو سلوك سبيل من مضى من أهل التقى. فالإنسان لا يكون قدوة، العبد لا يكون قدوة لغيره إلا إذا اقتدى بالمتقين قبله، لا يكون قدوة للمتقين معه ومن يأتي بعده إلا إذا هو اقتدى بالمتقين قبله وصار على طريق أهل التقى. وقد جاء عن مجاهد نفسه ما يؤيد هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، فقد روى عنه أبو نعيم في الحلية أنه قال في تفسير هذه الآية في يعني في قوله سبحانه وتعالى وجعلنا للمتقين إماما، قال مجاهد مؤتمين لهم مقتدين بهم حتى يأتم بنا من خلفنا. وكذلك رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره بلفظ نأتم بهم، يعني وجعلنا للمتقين إماما، قال نأتم بهم يعني نأتم بالمتقين، نأتم بهم ونقتدي بهم حتى يقتدي بنا من بعدنا. وكذلك رواه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره بلفظ نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا. هذا هو معنى قول الإمام مجاهد اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم، يعني هذا هو السبيل الذي يوصلنا إلى أن نكون أئمة يقتدى بنا ويقتدي بنا من بعدنا، وهو أن نقتدي بالمتقين الذين كانوا أو مضوا وكانوا قبلنا. ثم قال الإمام القيم رحمه الله معقبا على هذا الكلام، قال وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه. يعني هذا الكلام من الإمام مجاهد في الحقيقة هذا دليل على أنه ممن أتاهم الله عز وجل فهما لكتابه ولكلامه سبحانه وتعالى، وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، يعني فهم دقيق وعميق. قال ليس من باب القلب في شيء، إذا خطأ الذين قالوا إن هذا الكلام مقلوب. ثم قال فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. إذن هذا الكلام كلام مجاهد يدل على عمق فهمه، كما قال الإمام القيم هذا يدل على عمق فهم السلف عموما ورسوخ أقدامه في فهم كلام الله عز وجل. ثم الإمام القيم رحمه الله في هذه الفقرة يذكر قاعدة منهجية عظيمة، وهي أن الإنسان لا يكون إماما قدوة في الخير والهدى إلا إذا اقتدى بالذين من قبله من أئمة الهدى في القول والفعل والاعتقاد. قال الإمام القيم فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. وفي هذا جاء ما رواه الطبراني وأبو نعيم وغيرهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر القراء، يعني يا معشر القراء يا معشر العلماء والمتقفرين للعلم، يا معشر طلبة العلم، يقول يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم بعيدا. إذن يوجه حذيفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، يقول يوجه طلبة العلم ومن سلك سبيل تحصيل العلم، يقول خذوا طريق من كان قبلكم من أئمة الهدى وأهل التقوى، من الصحابة والتابعين وأتباعهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، خذوا طريقهم واسلكوا سبيلهم. قال فوالله لئن استقمتم يعني على هذه الطريق لقد سبقتم سبقا بعيدا، تكونون من المقدمين. من لي بمثل مشيك المدلل تمشي الهوينا وتجي بالأول، وإن كان مشيكم وسيركم بطيئا فإنكم تأتون بالأول. لماذا؟ لأنكم سرتم على الطريق الصحيح والمنهج القويم والصراط المستقيم، وهو طريق السلف الذين سبقوكم بالإيمان والإحسان والتقوى والعلم النافع والعمل الصالح. ثم قال ولئن تركتموه يمينا وشمالا، إذا تنكبتم هذا السبيل، سبيل من مضى وهو الصراط المستقيم، سبيل من مضى من سلفكم الصالحين، إذا تنكبتموه وخرجتم إلى بنيات الطريق واتبعتم السبل المضلة، قال ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم بعيدا. إذا خرجتم عن هذا الطريق وهو طريق أهل التقوى وأهل العلم ممن سبقكم فإن الأمر يقول بكم إلى ماذا؟ إلى الضلال والضياع وتنكب الحق والهدى. وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثالا لذلك، وهو أن الإنسان إذا أتم بأهل السنة قبله فإنه يأتم به من بعده ومن معه. إذا كان أراد الإنسان أن يكون قدوة ويكون إماما في السنة فلا بد أن يقتدي بأئمة السنة الذين مضوا قبله في العلم وفي القول وفي الفعل وفي الاعتقاد، أن يسير على منهاجهم وطريقتهم في التلقي والاستدلال والعمل والعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهنالك يكون قدوة. وقد قلت لكم ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية مثال لذلك بإمام السنة الإمام أحمد بن حنبل، فقال رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 358 مع يعني حذف أذكر كلامه باختصار، قال وكلام الإمام أحمد في هذا الباب أي في باب الأسماء والصفات جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى. وكلام الإمام أحمد في هذا الباب أي باب الأسماء والصفات جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى، ليس له قول ابتدعه ولكن أظهر السنة وبينها وذب عنها وبين حال مخالفيها وجاهد عليها وصبر على الأذى فيها لما أظهرت الأهواء والبدع إلى أن قال فلما قام بذلك قرنت باسمه من الإمامة في السنة ما شهر به وصار متبوعا لمن بعده كما كان تابعا لمن قبله. وهنا موطن الشاهد، انتبهوا إلى هذا الكلام العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه من أصول أهل السنة. قال وصار متبوعا لمن بعده، ائتم به الناس وائتم به أهل السنة، ائتموا بالإمام أحمد. لماذا؟ قال وصار متبوعا لمن بعده كما كان تابعا لمن قبله، مضى على طريق أهل السنة فصار متبوعا لمن جاء بعده من أهل السنة. ثم قال وإلا فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القيامة. كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حكايته المناظرة حول الواسطية، يعني تقريرا لهذا الأصل العظيم، وهو أن الإنسان لا يكون قدوة وإماما في السنة إلا إذا كان اقتدى بمن قبله من أئمة السنة. يقول الشيخ الإسلام في المناظرة حول الواسطية في المجموع مجلد الثالث صفحة 169 ولما رأى هذا الحاكم العدل ممالأتهم وتعصبهم، يعني الخصوم، رأى أنهم متعصبون ويعني ومتمالئون على شيخ يعني على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ولما رأى هذا الحاكم العدل ممالأتهم وتعصبهم ورأى قلة العارف الناصر وخافهم، قال: أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد فتقول هذا اعتقاد أحمد، يعني والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه، فإن هذا مذهب متبوع. يعني لما رأى تألب هؤلاء الخصوم، هذا الحاكم العدل وهو الجاشي وهو الأفرم نائب السلطنة جمال الدين الأفرم هو الذي عقد هذا المجلس بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين خصومه من أهل الكلام المذموم من أهل البدع، تمالأوا على شيخ الإسلام لما رأى تعصبهم وتمالؤهم عليه على شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك المجلس. قال هذا الحاكم العدل، قال لشيخ الإسلام: قل أنا على مذهب الإمام أحمد في العقيدة، والإمام أحمد صاحب مذهب متبوع، وتنجو منهم وتقطع خصومة هؤلاء. قال شيخ الإسلام تيمية، قال: أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد فتقول هذا اعتقاد أحمد، يعني والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه، فإن هذا مذهب متبوع، وغرضه بذلك قطع مخاصمة الخصوم. فقلت: ماذا قال شيخ الإسلام تيمية؟ كيف أجاب هذا الإمام الجهد المجاهد الصابر؟ فقلت: ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا، والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول لم نقبله، وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قال الشيخ الإسلام تيمية، قال الإمام أحمد إنما اقتدى وأخذ ممن كان قبله من أئمة الهدى، والعقيدة تؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، والإمام أحمد مبلغ للعلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وقال يعني قال شيخ الإسلام: ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول لم نقبله. وكذلك قال شيخ الإسلام في هذا الصدد، قال لي بعض الأكابر من الحنفية وقد اجتمع بي: لو قلت هذا مذهب أحمد وثبت على ذلك لانقطع النزاع، ومقصوده أنه يحصل دفع الخصوم عنك بأنه مذهب متبوع، ويستريح المنتصر والمنازع من إظهار الموافقة. فقلت: لا والله، ليس لأحمد بن حنبل في هذا اختصاص، وإنما هذا اعتقاد سلف الأمة وأئمة أهل الحديث. وقلت أيضا: هذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل لفظ ذكرته يعني في الواسطية في العقيدة الواسطية، وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا، أو قال: فأنا أذكر فيه آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا، وأذكر من ينقل الإجماع عن السلف من جميع طوائف المسلمين والفقهاء الأربعة والمتكلمين وأهل الحديث والصوفية. إذا هذا يعضد ما ذكره في ذلك المجلس، وهو أن الإنسان يتعين عليه إذا أراد أن يقتدي به المتقون وأهل السنة لا بد أن يسير على منهج أهل السنة، ويقتدي بمن قبله من أهل السنة في القول والعمل والسلوك. ونختم هذا المجلس ببيان فائدة تتعلق بالفرق بين طلب الإمامة للدعوة إلى الله تعالى كما فعل هؤلاء المتقون الذين سأل الله عز وجل أن يجعلهم أئمة للمتقين، وجعلنا للمتقين إماما، هؤلاء عباد الرحمن، هؤلاء الصالحون المؤمنون المتقون الذين يدعون الله تعالى أن يجعلهم أئمة لمن معهم ولمن يأتي بعدهم من أهل التقوى يقتدون بهم. هؤلاء يطلبون الإمامة للدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس الهدى والخير. ما هو الفرق بين هذا وبين حب الرياسة وطلب الرياسة الذي هو أمر مذموم والذي هو أمر مهلك للعبد؟ يقول إمام القيم رحمه الله في كتاب الروح، في نهاية كتاب الروح قد ذكر جملة من الفروق بين الأشياء، يقول: الفرق بين حب الرياسة وطلب الإمامة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. يعني الفرق بين حب الرياسة المذمومة وطلب الإمام للدعوة إلى الله تعالى المحمودة المطلوبة التي هي سبيل المتقين، وبين حب الرياسة الذي هو سبيل الزائغين، الفرق بينهما كالفرق بين تعظيم أمر الله عز وجل والنصح لله تبارك وتعالى وبين تعظيم النفس والسعي في حظها. فطالب الرياسة يسعى إلى ماذا؟ إلى تعظيم نفسه وأن يبرز نفسه، يطلب الشهرة ويريد أن يعظم نفسه، أن يعظم بين الناس. وأما طالب الإمامة للدعوة إلى الله تعالى هو معظم لأمر الله عز وجل ولدين الله سبحانه وتعالى، وناصح لله تبارك وتعالى، ناصح للمؤمنين لوجه الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله. هذه من نصيحة لله. إذا طلب الإمام للدعوة الله تعالى من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أما حب الرياسة فهو ناشئ ونابع من تعظيم النفس والسعي في حظها. ثم يقول الإمام القيم رحمه الله في تتمة كلامه: فإن الناصح لله المعظم له المحب له، يعني لله تعالى محب لربه سبحانه وتعالى، قال: يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يده، لم يضره ذلك بل يحمد عليه لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. هذا هو محب الإمامة للدعوة إلى الله عز وجل، يحب أن يكون مهيبا في أعين الناس، يكون محبوبا إليه. لماذا؟ حتى يدعو، حتى يقبل كلامه، وكلامه فيه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، تقريب الناس إلى ربه سبحانه وتعالى. أما طالب الرياسة فهو يريد تعظيم نفسه. ثم يقول الإمام القيم رحمه الله يعني بعد أن ذكر خصائص طالب الإمامة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن يذكر خصائص الباطل وهي أصحاب أو محب الرياسة. قال: وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم، فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس دون حق الله وتعظيم من حقره الله واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد. إذن طالبون للإمامة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يريدون تقريب الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى، وهؤلاء الطالبون للرياسة كما قال الشيخ الألباني يريدون الاستيلاء على قلوب الناس للاستيلاء على ما في جيوبهم، يريدون إخضاع الناس لأنفسهم ويريدون تعظيم أنفسهم. أما الراغبون في طلب الإمامة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهم يريدون تقريب الناس إلى ربهم ويسعون إلى أن يعبد ربهم سبحانه وتعالى ويعظم، وأن يتعلم الناس دين الله عز وجل يتقرب إلى ربهم سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الفرق الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله بين حب الرياسة المذموم وبين طلب الإمامة للدعوة إلى الله تعالى، وبينهما كما بين السماء والأرض. قد بين الفروق، لا شك أن هناك قدر مشترك، وهو أن يسعى الإنسان أن يعظمه الناس ويحبونه، ولكن هناك خصائص فارقة. فطالب الإمامة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أهل التقوى ومن عباد الرحمن الذين يدعون ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما، خصائصهم واضحة، يريدون تقريب الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. أما طالب الرياسة والتعاسة ويسعون إلى تعظيم أنفسهم فخصائصهم أيضا وهي يعني وهم من أهل الباطل. فإن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر خصائص هؤلاء، فذكر القدر المشترك وذكر الخصائص الفارقة والقدر المميز. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس السادس من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. وقد ذكر المصنف في الفقرة السابقة 10 أنواع من أنواع الهداية التي يتضمنها قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. وذكر النوع 10 من هذه الأنواع، ذكر المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله النوع 10 من هذه الأنواع، وهو هداية التوفيق إلى الدعوة إلى الله تعالى. وذكر رحمه الله أن هذه الهداية سبب في ازدياد العبد من العلم والهدى، يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونصح الغير وهدايتهم، هداية العلم والبيان، تعليم الناس وتوجيههم، تعليم الناس وتوجيههم سبب في ازدياد العبد من العلم والهدى. كما أن ترك الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس وتوجيههم إلى الخير ودعوتهم إلى الخير سبب أيضا في حصول نقص في اهتداء الحق، في اهتداء المرء إلى الحق وثباته عليه. ثم يستمر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة النافعة الماتعة، يستمر رحمه الله في بيان فضل الدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس الهدى والخير، فيقول: وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قال ابن عباس: يهتدى بنا في الخير. وقال أبو صالح: يقتدى بهدانا. وقال مكحول: أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وقال مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. إذن قال المصنف: وقد أثنى الله سبحانه، أثنى أي مدح، وقد أثنى الله سبحانه على عباده المؤمنين، يعني مدح عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم. الأئمة جمع إمام، والإمام هو القدوة المعلم للخير، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام. والمعنى، معنى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، أن الله تبارك وتعالى مدح عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يوفقهم لأن يكونوا من أهل الدعوة إلى الله تعالى، وأن يكونوا قدوة لغيرهم في الخير والهدى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وذكر دليل ما قرره، وهكذا أئمة الحديث والسنة لا يذكرون شيئا إلا ويذكرون له دليلا من الكتاب ومن السنة أو من أحدهما، فلا يذكرون شيئا من تلقاء أنفسهم أو من أكياسهم الخاصة أو مما تمليه عليه عقولهم وأفكارهم، بل يعتمدون على تقريراتهم على الكتاب والسنة، أو يعتمدون في تقريراتهم وتقعيداتهم وتأصيلاتهم على كتاب الله عز وجل والسنة الصحيحة. إذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الأمر فقال: وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين الذين يسألونه أن يجعلهم أئمة يهتدى بهم، فقال تعالى في صفات عباده: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. هذه الآية من سورة الفرقان، وهي مذكورة ضمن آيات فيها ذكر صفات عباد الرحمن. بدأها الله تعالى بقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهنا بعض الوقفات المتعلقة بهذه الآيات الكريمات. أولا، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله، يعني في هذه الآيات، يقول في كتابه بدائع الفوائد، يقول: إن الله سبحانه مدح عباده الذين ذكرهم في هذه الآيات بأحسن أوصافهم وأعمالهم. لماذا ذكرهم بأحسن أوصافهم وأعمالهم؟ حتى يقتدي بهم المؤمنون، لأن هذه الأفعال والأوصاف هي مما يرضاه الله سبحانه وتعالى ويحبه، فهو محبوب، فهذه الأوصاف محبوبة لله تبارك وتعالى، فهي مطلوبة من المسلم أن يقتدي بهم فيها أو أن يفعلها ويقتدي بهم فيها. الأمر الثاني المتعلق بهذه الآيات أن الله تعالى قال: وعباد الرحمن، وعباد الرحمن، فأضافهم إليه سبحانه وتعالى، وهذه الإضافة إضافة تشريف وإكرام. وفي هذا يقول الإمام القيم رحمه الله في الفوائد صفحة 23: فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومن عداهم عبيد القهر والربوبية. فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه، يعني العبيد قسمان، أو العبودية قسمان: عبودية خاصة وعبودية عامة. والعبيد قسمان: عبيد طاعة وإنابة وإخبات لله عز وجل، فإضافته أو إضافتهم للرب تبارك وتعالى هي إضافة تشريف وإكرام. وعبيد، والقسم الثاني عبيد قهر وربوبية، فإضافتهم إلى الله سبحانه وتعالى تقول: هؤلاء عباد الله، عبادة، فإضافتهم إليك إضافة سائر البيوت إلى ملكه، كما تقول: هذه البيوت وهذه بيوت الناس كلها ملك لله عز وجل أو ملك لله تبارك وتعالى. أما إضافة هؤلاء العبيد، عبيد الطاعة، خواص عباده الطائعين له المخبتين له المنيبين إليه، قال: وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه وإضافة ناقته إليه. إضافة البيت الحرام إليه، يعني الكعبة، البيت الحرام، تضاف إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وأن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأضاف البيت الحرام إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف وإكرام. كذلك قوله سبحانه وتعالى، يعني في قول المصنف: إضافة ناقتي إليه، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ناقة الله تشريف. أما إضافة الأوصاف لله تبارك وتعالى أو إضافة المعاني لله تبارك وتعالى هي إضافة وصف له سبحانه وتعالى. فإذا قال: فإضافتهم، يعني هؤلاء العبيد، عبيد القهر والربوبية، قال: فإضافتهم إليك إضافة سائر البيوت إلى ملكه. وإضافة أولئك يعني إضافة عبيد الطاعة كإضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه، وداره التي هي الجنة إليه، وإضافة عبودية رسوله إليه بقوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه، هذه عبودية خاصة، إضافة تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، فوصفه في أعلى المقامات بوصف العبودية، وهذه العبودية عبودية خاصة. وهذا مما يتبين في الأمر الثالث، وهو أن العبودية المقصودة في قوله وعباد الرحمن هي العبودية الخاصة التي تتضمن كما ذكرنا الإكرام والتشريف، وهي بإزاء العبودية العامة التي تتضمن القهر والغلبة. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله مصنف هذه الرسالة، يقول في كتاب له آخر وهو كتاب مدارج السالكين في المجلد الأول من الصفحة 25 إلى الصفحة 26، يقول العبودية نوعان عامة وخاصة. فالعبودية العامة عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله، برهم وفاجرهم، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، فهذه عبودية القهر والملك، يعني أن العباد كلهم مقهورون لله تبارك وتعالى، مملوكون له، مخلوقون له سبحانه وتعالى، فهم عبيده لا يتحركون إلا بتقديره وقدرته سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام القيم قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فكل ما خلق الله عز وجل هو عبد له سبحانه وتعالى، الجن والإنس والملائكة كلهم عباد الله سبحانه وتعالى، وهذه العبودية عبودية عامة. ثم قال ابن القيم فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم، يعني العبودية العامة يدخل فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. ثم قال الإمام القيم وقال تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، فسماهم عباده مع ضلالهم، لكن تسمية مقيدة بالإشارة، يعني اسم الإشارة وهو هؤلاء. وأما المطلقة فلم تجئ إلا لأهل النوع الثاني كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أما إذا أضافهم إلى نفسه عباد الله بمعنى يعني العبودية الخاصة وهم عبودية وهي عبادة الطاعة كما سبق بيانه، يعني عبيد الطاعة فهي عبودية خاصة. ولكن هنا قال عبادي هؤلاء، قال هذه التسمية مقيدة بالإشارة، فذكر اسم الإشارة هؤلاء عبادي هؤلاء. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في تتمة كلامه وقال تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، وقال وما الله يريد ظلما للعباد، وقال إن الله قد حكم بين العباد، فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة، يعني العباد عموم العباد، البر والفاجر والمؤمن والكافر. ثم قال وأما النوع الثاني، يعني النوع الثاني من أنواع العبودية، وأما النوع الثاني فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر، إذن هذا النوع الثاني هي العبودية الخاصة. ثم يذكر الآيات الواردة في ذلك فيقول قال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، وقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال تعالى عن إبليس ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، هذه في سورة الحجر. قال فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقال تعالى عنهم، هذا تمام كلام إمام القيم، فقال تعالى عنهم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. المقصود بالعباد هنا هم عبيد الطاعة، المقصود بالعبودية هي العبودية الخاصة. فنفى رب العالمين أن يكون للشيطان سلطان، فلا يمكن للشيطان أن يتسلط على عبيد الطاعة. من كان طائعا لله عز وجل متقيا له قائما بأوامره منتهيا عن نواهيه قائما على حدوده سبحانه وتعالى، فإن الشيطان لا يتسلط عليه لا بالمس ولا بالوسوسة ولا بالسحر ولا غير ذلك. فإذا ما هو السبيل إلى النجاة من هذه الأمراض النفسية من السحر ومن المس ومن الوسوسة وغيرها؟ أن يكون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى عبودية خاصة، أن يكون من عبيد الطاعة، أن يطيع الله عز وجل، أن يحرص على التفقه في دين الله عز وجل والعمل بما تعلمه. ثم ذكر المصنف رحمه الله الإمام ابن القيم رحمه الله تفسير هذه الآية، ذكر بعض تفاسير السلف. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يدعون الله تعالى أن يجعلهم أئمة أي معلمين للناس الخير. الإمام هو القدوة المعلم الخير. إذن قال ابن عباس، يعني يقول في معنى قوله سبحانه وتعالى واجعلنا للمتقين إماما، قال يهتدى بنا في الخير. هذا التفسير عن ابن عباس أخرجه ابن جرير الطبري، ابن جرير الطبري في تفسيره، وكذلك ابن المنذر في تفسيره، ابن أبي حاتم في تفسيره، أبو بكر بن المنذر وعبد الرحمن بن أبي حاتم الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي أخرجوه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال أئمة هدى يهتدى بنا ولا تجعلنا أئمة ضلالة. إذن هناك تتم عندهم وهو قوله أئمة هدى يهتدى بنا ولا تجعلنا أئمة ضلالة، لأنه قال في أهل السعادة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وفي أهل الشقاوة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. انتهى من فتح القدير للشوكاني. وكذلك روى ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه قال أئمة يقتدى بنا، يعني في تفسير قوله واجعلنا للمتقين إماما قال أئمة يقتدى بنا. ثم قال المصنف وقال أبو صالح يقتدى بهدانا. وقال أبو صالح، من هذا أبو صالح؟ أبو صالح هذا اسمه باذام بالميم، ويقال أيضا باذام بالنون، وهو مولى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها، وهو صاحب التفسير الذي رواه عن ابن عباس. فمن الذي يروي التفسير؟ هو هذا أبو صالح باذام. وأبو صالح هذا ضعيف في الحديث، وحديثه في السنن الأربعة ولكنه ضعيف. إذن الذي يروي التفسير عن ابن عباس من هو؟ هو باذام بالميم أو باذام بالنون، وهو مولى أم هانئ، وهو ضعيف في الحديث كما في التقريب وغيره، في تقريب التهذيب الحافظ بن حجر. أما أبو صالح الآخر الذي هو من طبقته وهو ثقة ثبت، فهو ذكوان السمان أو الزيات المتوفى سنة 100 للهجرة، وحديث أبي صالح ذكوان في الكتب الستة، يعني هو من رجال الشيخين والسنن الأربعة روى عنه الجماعة. فإذا أبو صالح الذي يروي التفسير هو باذام وهو ضعيف. أما أبو صالح الآخر الذي هو من طبقته ومعاصره فهو السمان أو الزيات، أبو صالح السمان أو الزيات، هذا ثقة ثبت. وهذا الأثر الذي ذكره المصنف عن أبي صالح في تفسير قوله سبحانه وتعالى وجعلنا المتقين إماما قال يقتدى بهدانا، أخرجه عنه الفريابي أبو بكر الفريابي كما في الدر المنثور للسيوطي. ثم قال المصنف يذكر، يستمر المصنف في ذكر تفاسير السلف وجعلنا للمتقين إماما. مش معنى ما معنى قول الله عز وجل وجعلنا المتقين إماما؟ قال مكحول، قال المصنف وقال مكحول أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. مكحول هو الشامي أبو عبد الله، وهو ثقة فقيه مشهور، توفي حوالي 1600، توفي في 1600 للهجرة، وهو من رجال مسلم والسنن الأربعة. وهذا الأثر وهو قول مكحول أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون أخرجه بهذا اللفظ الإمام أبو عمر بن عبد البر ابن عبد البر في جامع بيان العلم، وأخرجه أيضا عنه ابن أبي حاتم الرازي في تفسيره ولكن بلفظ آخر، وهو أئمة في التقوى. إذن قال مكحول فيما رواه ابن أبي حاتم معنى وجعلنا للمتقين إماما أي أئمة في التقوى حتى نأتم بمن كان قبلنا ويأتم بنا من بعدنا. ثم قال المصنف وقال مجاهد اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. وقال مجاهد، مجاهد هو ابن جبر المخزومي المكي المتوفى سنة 300، وهو إمام التفسير عند التابعين. مجاهد بن جبر هذا إمام التابعين في التفسير، وقد أخذ التفسير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه استجاب رب العالمين دعوة نبيه فيه، فكان ترجمان القرآن بحق. فإذا مجاهد بن جبر أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد روى ابن جرير الطبري بإسناده عن ابن عباس عن مجاهد أنه قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. إذن عرض القرآن كله، مجاهد بن جبر عرض القرآن على ابن عباس رضي الله عنه من أوله إلى آخره، يسأله يستوقفه عند كل آية يسأله عنها. وكذلك روى ابن جرير في موضع آخر بإسناده عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه، قال فيقول له ابن عباس اكتب، حتى سأله عن التفسير كله. إذن ضبط مجاهد للتفسير هو ضبط كتاب، ضبط كتاب كان يكتب، يسأل ابن عباس رضي الله عنه ويقيد ويكتب. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أو مقدمة أو في مقدمة في أصول التفسير في كتابه مقدمة في أصول التفسير، يقول ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري، أي سفيان الثوري الإمام العلم، ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك. إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك، يمكنك أن تكتفي بكلامه في التفسير لسعة اطلاعه. ولأنه سأل ابن عباس رضي الله عنه وعرض عليه يعني المصحف من أوله إلى آخره. ثم قال الشيخ الإسلام ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح يعتمد في التفسير وينقل في الغالب عن مجاهد رحمه الله تعالى. فإذا وجدت تفسيرا عند الإمام البخاري ولم ينسبه لأحد، ففي الغالب الأعم هو تفسير مجاهد، فكان يعتمد عليه. لماذا؟ لهذا السبب الذي ذكرناه. وهذا التفسير الذي ذكره الإمام القيم رحمه الله تعالى في هذه الرسالة عن مجاهد، وهو قوله يعني تفسيره لقوله سبحانه وتعالى وجعلنا المتقين إماما، فقال اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم، هكذا فسر الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، فسر هذه الآية بقوله وجعلنا للمتقين إماما، قال اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. هذا التفسير رواه عنه عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، له تفسير رواه عنه في تفسيره، وكذلك رواه ابن جرير من طريق عبد الرزاق، رواه عنه ابن جرير رواه بهذا اللفظ اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. إذن قال مجاهد، يقول الإمام القيم رحمه الله في هذه الرسالة إلى أحد إخوانه، وقال مجاهد اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم، وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، يعني لم يعرف قدر فهم السلف ولم يعرف عمق علمهم، وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف أو لم يعرف قدر عمق علم السلف. إذا قرأناه بالكسرة فيكون وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهمهم ولم يعرف قدر عمق علمهم، وإذا قرأناه بالفتح يعني من لم يعرف أشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، لم يعرف عمق علمهم، ولعل الكسر أحسن والله تعالى أعلم. ثم قال إذن يقول إمام القيم وأشكل هذا التفسير، يعني تفسير مجاهد، لأن مجاهد قال اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم في تفسير قوله سبحانه وتعالى وجعلنا للمتقين إماما، قال إمام القيم وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، وقال يجب أن تكون الآية على هذا القول من باب المقلوب على تقدير واجعل المتقين لنا أئمة. إذن هناك من أهل العلم من استشكل هذا التفسير المجاهد وجعلوه من باب المقلوب، فقالوا فسر هذه الآية يعني على وجه المقلوب، ربنا عز وجل قال واجعلنا للمتقين إماما، ومجاهد يقول في تفسيرها اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين به. ومن هؤلاء الذين من العلماء الذين استشكلوا تفسير مجاهد الحافظ أبو الفرج بن الجوزي، وذلك في كتابه زاد المسير في علم التفسير عند تفسير هذه الآية في المجلد الثالث صفحة 132، قال ابن الحافظ بن الجوزي القول الثاني اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم قاله مجاهد، فعلى هذا يكون الكلام من المقلوب، فالمعنى واجعل المتقين لنا إماما. ويعني في قول إمام القيم رحمه الله وأشكل هذا التفسير على من لم يعرف قدر فهم السلف وعمق علمهم، ها هنا فائدة ووقفة لا بد أن ينتبه إليها ويقف فيها أو عليها طالب العلم، وهي هذه الفائدة أنه ينبغي على طالب العلم إذا لم يفهم شيئا من كلام السلف من أئمة الهدى أو استشكله أن يتريث ولا يتسرع في التخطئة، بل عليه أن يتهم رأيه وفهمه. لماذا؟ لأن السلف أوتوا علما غزيرا وأوتوا فهما دقيقا، فإذا ظهر لك إشكال في كلامه فاتهم نفسك أولا واتهم رأيك وتريث وراجع، فلعل الله عز وجل يبصرك إذا لعلك تقف على كلام عالم مثل الإمام القيم رحمه الله فيوضح لك هذا الإشكال ويتبين لك بعد ذلك أنك أنت الذي أخطأت في الفهم، كما قال الشاعر وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، وكما قال الآخر قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، يعني بسبب الرمد تنكر ضوء الشمس، وضوء الشمس ظاهرة واضحة والعين تنكرها ولا تراها، وينكر الفم طعم الماء من سقل، كما قال الشيء الآخر: ومن يك ذا فم مر مريض يجد به، أو ومن كان ذا فم مريض يجد به المر الماء العذب الزلالة. إذن قال هنا، ثم يعني يجيب الإمام بالخيم رحمه الله عن هؤلاء الذين استشكلوا هذا التفسير من مجاهد، فيقول: ومعاذ الله أن يكون شيئا مقلوبا على وجهه، ومعاذ الله أن يكون شيئا مقلوبا على وجهه. وهذا من تمام فهم مجاهد رحمه الله، فإنه لا يكون الرجل إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين. فنبه مجاهد على هذا الوجه الذي ينالون به هذا المطلوب، وهو اقتداؤهم بالسلف المتقين من قبلهم، فيجعلهم الله أئمة للمتقين من بعدهم. سبحان الله، والله أكبر. انظروا إلى دقة وعمق علم الإمام مجاهد بن جبر، وانظروا كذلك إلى دقة فهم الإمام القيم رحمه الله ورسوخ قدمه في التفسير. فالإمام القيم رحمه الله يذكر هنا نكتة تفسيرية لطيفة، وقد ذكر في مقدمة هذا الكتاب أنه يتضمن جملة من النكت التفسيرية اللطيفة تدل على رسوخ قدم الإمام القيم رحمه الله في علم التفسير ودقة فهمه لكتاب الله عز وجل. إذن يذكر المصنف رحمه الله نكتة تفسيرية لطيفة تدل على فرط ذكائه ودقة فهمه ورسوخ قدمه في علم التفسير، ويبين مقصود مجاهد في قوله في تفسير قوله سبحانه وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم. فالإمام القيم رحمه الله يعني يبين مقصود مجاهد في هذا الكلام، وهو ذكر السبيل الذي يتعين على المرء سلوكه حتى يكون أهلا للاقتداء به، وهو سلوك سبيل من مضى من أهل التقى. فالإنسان لا يكون قدوة، العبد لا يكون قدوة لغيره إلا إذا اقتدى بالمتقين قبله، لا يكون قدوة للمتقين معه ومن يأتي بعده إلا إذا هو اقتدى بالمتقين قبله وصار على طريق أهل التقى. وقد جاء عن مجاهد نفسه ما يؤيد هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله، فقد روى عنه أبو نعيم في الحلية أنه قال في تفسير هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى: واجعلنا للمتقين إماما، قال مجاهد: مؤتمين لهم مقتدين بهم حتى يأتم بنا من خلفنا. وكذلك رواه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره بلفظ: نأتم بهم، يعني واجعلنا للمتقين إماما، قال: نأتم بهم، يعني نأتم بالمتقين، نأتم بهم ونقتدي بهم حتى يقتدي بنا من بعدنا. وكذلك رواه عنه ابن جرير الطبري في تفسيره بلفظ: نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا. هذا هو معنى قول الإمام مجاهد: اجعلنا مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم، يعني هذا هو السبيل الذي يوصلنا إلى أن نكون أئمة يقتدى بنا ويقتدي بنا من بعدنا، وهو أن نقتدي بالمتقين الذين كانوا أو مضوا وكانوا قبلنا. ثم قال الإمام القيم رحمه الله معقبا على هذا الكلام، قال: وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه. يعني هذا الكلام من الإمام مجاهد في الحقيقة هذا دليل على أنه ممن أتاهم الله عز وجل فهما لكتابه ولكلامه سبحانه وتعالى، وهذا من أحسن الفهم في القرآن وألطفه، يعني فهم دقيق وعميق. قال: ليس من باب القلب في شيء. إذا خطأ الذين قالوا إن هذا الكلام مقلوب. ثم قال: فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. إذا هذا الكلام كلام مجاهد يدل على عمق فهمه كما قال الإمام القيم، هذا يدل على عمق فهم السلف عموما ورسوخ أقدامهم في فهم كلام الله عز وجل. ثم الإمام القيم رحمه الله في هذه الفقرة يذكر قاعدة منهجية عظيمة، وهي أن الإنسان لا يكون إماما قدوة في الخير والهدى إلا إذا اقتدى بالذين من قبله من أئمة الهدى في القول والفعل والاعتقاد. قال الإمام القيم: فمن ائتم بأهل السنة قبله ائتم به من بعده ومن معه. وفي هذا جاء ما رواه الطبراني وأبو نعيم وغيرهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا معشر القراء، يعني يا معشر القراء، يا معشر العلماء والمتقفرين للعلم، يا معشر طلبة العلم، يقول: يا معشر القراء، خذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم بعيدا. إذن يوجه حذيفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، يقول، يوجه طلبة العلم ومن سلك سبيل تحصيل العلم، يقول: خذوا طريق من كان قبلكم من أئمة الهدى وأهل التقوى، من الصحابة والتابعين وأتباعهم، من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، خذوا طريقهم واسلكوا سبيلهم. قال: فوالله لئن استقمتم، يعني على هذه الطريق، لقد سبقتم سبقا بعيدا، تكونون من المقدمين. من لي بمثل مشيك المدلل تمشي الهوينا وتجي بالأول. وإن كان مشيكم وسيركم بطيئا فإنكم تأتون بالأول. لماذا؟ لأنكم سرتم على الطريق الصحيح والمنهج القويم والصراط المستقيم، وهو طريق السلف الذين سبقوكم بالإيمان والإحسان والتقوى والعلم النافع والعمل الصالح. ثم قال: ولئن تركتموه يمينا وشمالا، إذا تنكبتم هذا السبيل، سبيل من مضى وهو الصراط المستقيم، سبيل من مضى من سلفكم الصالحين، إذا تنكبتموه وخرجتم إلى بنيات الطريق واتبعتم السبل المضلة، قال: ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم بعيدا. إذا خرجتم عن هذا الطريق وهو طريق أهل التقوى وأهل العلم ممن سبقكم، فإن الأمر يقول بكم إلى ماذا؟ إلى الضلال والضياع وتنكب الحق والهدى. وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثالا لذلك، وهو أن الإنسان إذا أتم بأهل السنة قبله فإنه يأتم به من بعده ومن معه. إذا كان أراد الإنسان أن يكون قدوة ويكون إماما في السنة، فلا بد أن يقتدي بأئمة السنة الذين مضوا قبله في العلم وفي القول وفي الفعل وفي الاعتقاد، أن يسير على منهاجهم وطريقتهم في التلقي والاستدلال والعمل والعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فهنالك يكون قدوة. وقد قلت لكم ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية مثال لذلك بإمام السنة الإمام أحمد بن حنبل، فقال رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 358 مع يعني حذف، أذكر كلامه باختصار، قال: وكلام الإمام أحمد في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات، جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى. وكلام الإمام أحمد في هذا الباب، أي باب الأسماء والصفات، جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى، ليس له قول ابتدعه، ولكن أظهر السنة وبينها وذب عنها وبين حال مخالفيها وجاهد عليها وصبر على الأذى فيها لما أظهرت الأهواء والبدع، إلى أن قال: فلما قام بذلك قرنت باسمه من الإمامة في السنة ما شهر به، وصار متبوعا لمن بعده كما كان تابعا لمن قبله. وهنا موطن الشاهد، انتبهوا إلى هذا الكلام العظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه من أصول أهل السنة. قال وصار متبوعا لمن بعده، اهتم به الناس واهتم به أهل السنة، اهتموا بالإمام أحمد. لماذا؟ قال وصار متبوعا لمن بعده كما كان تابعا لمن قبله، مضى على طريق أهل السنة فصار متبوعا لمن جاء بعده من أهل السنة. ثم قال وإلا فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه عنهم التابعون ثم تابعوهم إلى يوم القيامة. كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حكايته المناظر حول الواسطية، يعني تقريرا لهذا الأصل العظيم، وهو أن الإنسان لا يكون قدوة وإماما في السنة إلا إذا كان اقتدى بمن قبله من أئمة السنة. يقول الشيخ الإسلام في المناظر حول الواسطية في المجموع مجلد الثالث صفحة 169، ولما رأى هذا الحاكم العدل ممالأتهم وتعصبهم، يعني الخصوم، رأى أنهم متعصبون ومتمالئون على شيخ، يعني على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ولما رأى هذا الحاكم العدل ممالأتهم وتعصبهم ورأى قلة العارف الناصر وخافهم، قال أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد فتقول هذا اعتقاد أحمد، يعني والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه، فإن هذا مذهب متبوع. يعني لما رأى تألب هؤلاء الخصوم، هذا الحاكم العدل وهو الجاشي وهو الأفرم نائب السلطنة جمال الدين الأفرم، هو الذي عقد هذا المجلس بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين خصومه من أهل الكلام المذموم من أهل البدع، تمالأوا على شيخ الإسلام لما رأى تعصبهم وتمالؤهم عليه على شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك المجلس. قال هذا الحاكم العدل، قال لشيخ الإسلام قل أنا على مذهب الإمام أحمد في العقيدة، والإمام أحمد صاحب مذهب متبوع، وتنجو منهم وتقطع خصومة هؤلاء. قال شيخ الإسلام تيمية، قال أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد فتقول هذا اعتقاد أحمد، يعني والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه، فإن هذا مذهب متبوع، وغرضه بذلك قطع مخاصمة الخصوم. فقلت ماذا قال شيخ الإسلام تيمية؟ كيف أجاب هذا الإمام الجهد المجاهد الصابر؟ فقلت ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا، والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول لم نقبله، وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قال شيخ الإسلام تيمية، قال الإمام أحمد إنما اقتدى وأخذ ممن كان قبله من أئمة الهدى، والعقيدة تؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، والإمام أحمد مبلغ للعلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وقال يعني قال شيخ الإسلام ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول لم نقبله. وكذلك قال شيخ الإسلام في هذا الصدد، قال لي بعض الأكابر من الحنفية وقد اجتمع بي، لو قلت هذا مذهب أحمد وثبت على ذلك لانقطع النزاع، ومقصوده أنه يحصل دفع الخصوم عنك بأنه مذهب متبوع، ويستريح المنتصر والمنازع من إظهار الموافقة. فقلت لا والله ليس لأحمد بن حنبل في هذا اختصاص، وإنما هذا اعتقاد سلف الأمة وأئمة أهل الحديث، وقلت أيضا هذا اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل لفظ ذكرته يعني في الواسطية في العقيدة الواسطية، وكل لفظ ذكرته فأنا أذكر به آية أو حديثا، أو قال فأنا أذكر فيه آية أو حديثا أو إجماعا سلفيا، وأذكر من ينقل الإجماع عن السلف من جميع طوائف المسلمين والفقهاء الأربعة والمتكلمين وأهل الحديث والصوفية. إذن هذا يعضد ما ذكره في ذلك المجلس، وهو أن الإنسان يتعين عليه إذا أراد أن يقتدي به المتقون وأهل السنة لا بد أن يسير على منهج أهل السنة، ويقتدي بمن قبله من أهل السنة في القول والعمل والسلوك. ونختم هذا المجلس ببيان فائدة تتعلق بالفرق بين طلب الإمامة للدعوة إلى الله تعالى كما فعل أولئك هؤلاء المتقون الذين سألوا الله عز وجل أن يجعلهم أئمة للمتقين، وجعلنا للمتقين إماما، هؤلاء عباد الرحمن، هؤلاء الصالحون المؤمنون المتقون الذين يدعون الله تعالى أن يجعلهم أئمة لمن معهم ولمن يأتي بعدهم من أهل التقوى يقتدون بهم. هؤلاء يطلبون الإمامة للدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس الهدى والخير. ما هو الفرق بين هذا وبين حب الرياسة وطلب الرياسة الذي هو أمر مذموم والذي هو أمر مهلك للعبد؟ يقول إمام القيم رحمه الله في كتاب الروح، في نهاية كتاب الروح قد ذكر جملة من الفروق بين الأشياء، يقول: الفرق بين حب الرياسة وطلب الإمامة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها. يعني الفرق بين حب الرياسة المذمومة وطلب الإمامة للدعوة إلى الله تعالى المحمودة المطلوبة التي هي سبيل المتقين، وبين حب الرياسة الذي هو سبيل الزائغين، الفرق بينهما كالفرق بين تعظيم أمر الله عز وجل والنصح لله تبارك وتعالى وبين تعظيم النفس والسعي في حظها. فطالب الرياسة يسعى إلى ماذا؟ إلى تعظيم نفسه وأن يبرز نفسه، يطلب الشهرة ويريد أن يعظم نفسه، أن يعظم بين الناس. وأما طالب الإمامة للدعوة إلى الله تعالى هو معظم لأمر الله عز وجل ولدين الله سبحانه وتعالى، وناصح لله تبارك وتعالى، ناصح للمؤمنين لوجه الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله. هذه من نصيحة لله. إذا طلب الإمام للدعوة إلى الله تعالى من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أما حب الرياسة فهو ناشئ ونابع من تعظيم النفس والسعي في حظها. ثم يقول إمام القيم رحمه الله في تتمة كلامه: فإن الناصح لله المعظم له المحب له، يعني لله تعالى محب لربه سبحانه وتعالى، قال: يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه. فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمامة في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المتقون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يده، لم يضره ذلك بل يحمد عليه لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه. هذا هو محب الإمامة للدعوة إلى الله عز وجل، يحب أن يكون مهيبا في أعين الناس، يكون محبوبا إليه. لماذا؟ حتى يدعو، حتى يقبل كلامه، وكلامه فيه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، تقريب الناس إلى ربه سبحانه وتعالى. أما طالب الرياسة فهو يريد تعظيم نفسه. ثم يقول الإمام القيم رحمه الله يعني بعد أن ذكر خصائص طالب الإمامة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أن يذكر خصائص الباطل وهي أصحاب أو محب الرياسة. قال: وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طلابها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا المطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والفتنة والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقره الله، واحتقار من أكرمه الله. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد. إذن طالبون للإمامة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يريدون تقريب الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى، وهؤلاء الطالبون للرياسة كما قال الشيخ الألباني يريدون الاستيلاء على قلوب الناس للاستيلاء على ما في جيوبهم، يريدون إخضاع الناس لأنفسهم ويريدون تعظيم أنفسهم. أما الراغبون في طلب الإمامة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهم يريدون تقريب الناس إلى ربهم، ويسعون إلى أن يعبد ربهم سبحانه وتعالى ويعظم، وأن يتعلم الناس دين الله عز وجل يتقربوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الفرق الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله بين حب الرياسة المذموم وبين طلب الإمامة للدعوة إلى الله تعالى، وبينهما كما بين السماء والأرض. قد بين الفروق، لا شك أن هناك قدر مشترك، وهو أن يسعى الإنسان أن يعظمه الناس ويحبونه، ولكن هناك خصائص فارقة. فطالب الإمامة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أهل التقوى ومن عباد الرحمن الذين يدعون ربهم أن يجعلهم للمتقين إماما، خصائصهم واضحة، يريدون تقريب الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. أما طالب الرياسة والتعاسة ويسعون إلى تعظيم أنفسهم فخصائصهم أيضا وهي يعني وهم من أهل الباطل، فإن الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر خصائص هؤلاء، فذكر القدر المشترك وذكر الخصائص الفارقة والقدر المميز. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل.